أحبتنا في الله، هذا هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الأحكام من صحيح البخاري.
فلما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر، وقد ذكر قصتهم الطبري وغيره في أخبار الردة، وما وقع من مقاتلة الصحابة لهم في خلافة أبي بكر الصديق. وذكر أبو عبيد البكري في معجم الأماكن أن بزاخة ماء لطيء عن الأصمعي ولبني أسد عن أبي عمرو يعني الشيباني، وقال أبو عبيدة هي رملة من وراء النباج انتهى. والنباج بنون وموحدة خفيفة، ثم جيم موضع في طريق الحاج من البصرة، قوله تتبعون أذناب الأبل إلى آخره. كذا ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة، وليس غرضه منها إلا قول أبي بكر خليفة نبيه، وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث الثالث، وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه، وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ولفظه الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب أنه قال: جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية يا شيخ
مجلية
بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها، فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع، ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وتدون لنا قتلانا، ويكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت فذكر الحكمين الأولين. قال: فنعم ما ذكرت وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت على أمر الله، وأجورنا على الله ليست لها ديات وأجورها على الله ليست لها ديات. قال: فتتابع القوم على ما قال عمر. قال الحميدي: اختصر البخاري فذكر طرفا منه، وهو قوله لهم تتبعون أذناب الإبل إلى قوله يعذرونكم به، وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه انتهى ملخصا. وذكره ابن بطال من وجه آخر عن سفيان الثوري بهذا السند مطولا أيضا، لكن قال فيه: وفد بزاخة وهم من طيء. وقال فيه: فخطب أبو بكر الناس فذكر ما قالوا، وقال: والباقي سواء. والمجلية بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء، والمجلية بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد، ومعناها الخروج عن جميع المال. والمخزية بخاء معجمة وزاي بوزن التي قبلها مأخوذة من الخزي، ومعناها القرار على الذل والصغار. والحلقة بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف السلاح، والكراع بضم الكاف على الصحيح وبتخفيف الراء جميع الخيل. وفائدة نزع ذلك منهم أن لا يبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم. وقوله: ونغنم ما أصبنا منكم، أي يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على الفريضة الشرعية ولا نرد عليكم من ذلك شيئا. وقوله: وتردون علينا ما أصبتم منا، أي من انتهبتموه من عسكر المسلمين في حالة المحاربة. وقوله: تدون بفتح المثنى وتخفيف الدال المضمومة، أي تحملون إلينا دياتهم، أي تحملون إلينا دياتهم. وقوله: قتلاكم في النار، أي لا ديات لهم في الدنيا لأنهم ماتوا على شركهم فقتلوا بحق فلا ديات لهم. وقوله: وتتركون بضم أوله ويتبعون أذناب الإبل، أي في رعايتها، لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعرابا في البوادي لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم. قال ابن بطال: كانوا ارتدوا ثم تابوا، فأوفدوا رسلهم إلى أبي بكر يعتذرون إليه، فأحب أبو بكر أن لا يقضي بينهم إلا بعد المشاورة في أمرهم، فقال لهم: ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحارى انتهى. والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها أن تظهر توبتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم،
لأنه قال: أمرا يعذرونكم به. الشاهد من هذا أو في هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى إثبات خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر مجمع عليه. والثاني أن الخليفة يشاور غيره، لأنه لم يقل حتى يريني أو حتى يري الله خليفة نبيه أمرا يعذركم به، بل قد يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. وهكذا ينبغي للإمام في الأمور العامة التي لا يتبين لهم وجهها أن يستشير الناس استطلاعا للرأي واستئناسا لمشورتهم. نعم نعم.
عمر استدرك على أبي بكر رضي الله عنه دية قتلة.
نعم.
قال يعني قاتلوا على أجل.
نعم.
وأما استدراك على فتاوى ثم عقل يتبين لي.
نعم.
ما بين
لي. إيه لأنهم مرتدون.
إيه لكن عمر استدرك على أبي بكر.
استدرك على إيش؟
حينما قال ولهذا يقول فريما ما ذكرت وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار واستدرك. قال أما هذا ولم يبين
استدراكه
يعني
علة استدراكه
على أبي بكر
بأنه
قتل
يكون
في النار.
ما استدرك عليه. وافق. لا هو استدرك على أنهم يدونه.
كيف؟
فهمت أولا إذا رأيت الناس
إذا رأيت القوم يجتمعون على أمر يحسبونه من الدين
نعم
دون العامة فعلا أو فعلا على بدعة ضلالة
ما أدري شو صح السند أولا وسهله المعنى. نعم
أبو بكر هنا رضي الله عنه ذكر المهاجرين ولم يذكر الأنصار.
نعم.
الأنصار هم يعني شركاء المهاجرين في
الحرب
والسلم.
الظاهر مثل قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرق. نعم.
باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش.
إنما حاول في بعض العلماء عدهم ولكن الأمراء من قريش يزيدون على 12 أميرا، فهل هذا العدد مقصود أو يقال يكون 12 أميرا على الوجه المشروع؟ لأن في بعض أمراء بني أمية من لم يكن مستقيما على الولاية، هذا محتمل. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرك
أخالف بالنص
عندي يا شيخ الله
لا ثم أخالف
ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرمات بين ظلف الشاة من اللحم
ما بين مرمات ما بين
مرمات ما بين ظلف الشاة من اللحم مثل منسات وميضات الميم محفوظة
يعني مكسورة. شوف الأثر اللي علق
ويونس هو ابن فراغ الشيخ
بيان. نعم الأثر
وقد أخرج شيخ
باب أخرج الخصوم ترجمة ترجمة
قوله باب أخرج الخصوم أهل الرية من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في كتاب الأشخاص، وقال فيه المعاصي بدل أهل الريب، وساق الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة، وتقدم شرحه مستوفا في أوائل باب صلاة الجماعة. وقوله في آخر الباب قال محمد بن يوسف. قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرماة ما بين ضلف الشاة من اللحم مثل منسات وميضات، الميم مخفوضة. وقد تقدم شرح المرماتين هناك. ومحمد بن يوسف هذا هو الفربري راوي الصحيح عن البخاري، ويونس هو ابن بياض، ومحمد بن سليمان هو أبو أحمد الفارسي راوي التاريخ الكبير عن البخاري. وقد نزل الفربري في هذا التفسير درجتين، فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين أحدهما عن الآخر، وثبت هذا التفسير في رواية أبي ذر عن المستملي وحده. وقوله مثل منسات وميضات، أما منسات بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى تأكل منسأته. وقال الشاعر إذا دببت على المنسات من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل. أنشده أبو عبيدة ثم قال وبعضهم يهمزها فيقول منسأة منسأته، قلت وهي قراءة الباقين بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكن الهمزة. وفيها قراءات أخر في الشواذ والمنسات العصا اسم آل من أنسأ الشيء إذا أخره. وقوله الميم مخفوضة أي في كل من المنسات والميضات، وفي الميضات اللغات المذكورة.
خلاص
أي هذا الباب في بيان إخراج الخصوم أي أهل المخاصمات النزاع وأهل الريب بكسر الراء جمع ريب وهي تهمة، والمعصية وقول بعد معرفة أي بعد شهرتهم بذاك يعني لا يتجسس عليهم، وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران ولأجل مجاهرتهم بالمعاصي. وقد ذكر في الأشخاص باب إخراج أهل المعاصي وخروجهم من البيوت بعد معرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، ثم ذكر الحديث الذي ذكر هنا ومضى الكلام فيه مستوفيا ومستوفي. وقال المهلب إخراج أهل ريبة والمعاصي من دورهم بعد
من دورهم
بعد المعرفة بهم واجب على الإمام لأجل تأذي من جاورهم ومن أجل مجاهرة بالعصيان. وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم لأنه من تجسس الذي نهى الله عنه. وقيل ليس إخراج أهل المعاصي بواجب، فمن ثبت عليه ما يجب الحد أقيم عليه.
بمناسبة الحديث الباب
مطابق ترجمة
مناسبة الحديث
مطابق ترجمة من حيث إنه بلغ من معناه، فإن فيها الإخراج من البيوت، وفيها إحراق بالناب وإسماعيل هو بن أبي أوس وأبو الزناد الزاي والنون عبد الله بن زكوان والأعراج عبد الرحمن بن حرمز. ومضى الحديث في الأشخاص
الأشخاص
وقبله في الصلاة وفي باب الصلاة الجماعة. ومضى الكلام فيه قوله يحتفظ ويروى يحطب بالتشديد أي يجمع الحطب
يحطب بالتشديد أي يجمع الحطب.
قوله ثم أخالف إلى الرجال أي آتيهم أي أخالف مشتغلين بالصلاة قاسدا إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة وأحرق عليهم. قوله عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء وهو العظم الذي أخذ عنه أو أخذ عنه أهل. قوله أو مرماتين
خلص خلص كانوا أخذهم كونه يحرقهم لكن ما هو واضح
في كلام
نعم.
يقول وفي الحديث أن من طلب بحق فاختفى أو تمنع في بيته مطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. والحديث سبق في الجماعة بالأشخاص.
نعم أقول ما هو ظاهر، لأن أحرق عليهم ظاهرا معهم، أما إذا قال فأحرق بيوتهم كربما يقول إن يلزم من تحريق بيوتهم أن يخرجوا. على كل حال لا شك أن إخراج الخصوم يعني ذوي المخاصمات وأهل المعاصي من البيوت بعد المعرفة أمر لا بأس به إذا رأى الإمام، لأنه قد يكون صاحب هذا البيت صاحب معاصي وصاحب ريب وتهم، يأتي إليه النساء وأهل الفسق والفجور فيخرج، ولا حرج من ذلك، هذا ما الترجمة. وسواء كان هذا الحديث شاهدا لها أم لم يكن فإن قواعد الشريعة تقتضي ذلك، أن لا يبقى من هو في ريبة وأهل خصوم وصاحب خصومة أن يبقى في البيوت بين الناس، لأن لما في ذلك من الضرر. والحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك إلا على سبيل التحذير من التخلف، وفيه دليل على أن المحتسب الهيئة رجل الهيئة إذا تخلف عن صلاة الجماعة من أجل إقامة الناس لصلاة الجماعة وإدخالهم في المساجد فإنه لا بأس به، لقوله ثم أخالف إلى قوم أو إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفيه أيضا أن من هؤلاء المتخلفين الذين يتخلفون عن هذا الكسب العظيم الصلاة الواحدة ب27 درجة، من هؤلاء من إذا ذكر لهم شيء زهيد في الدنيا تسابقوا إليه، ولهذا أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار لأنه لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو ملمتين حسنتين لشهد العشاء. العرق العظم الذي ليس فيه لحم سمي عرقا لأنه يتعرق يعني يتتبع ما فيه فيؤكل. وأما الملمتين ففسرهما البخاري بقوله ما بين ظلف الشاة من اللحم، ما بين ظلفي الشاة من اللحم، المعنى لو يجد شيئا يرمى في السوق ولا يقبه به فإنه يتبعه ويتخلف عن الجماعة وهي في ولها 27 درجة. نعم سليم.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما له الصحابة من بعده وفيه ناس هداهم الله هدانا الله وإياهم، من يقول اليوم سمعت من يقول إن الذي يترك الصلاة مقرن بها برجع لا يطلق
على هذا،
ما
أدري وش هذا. على كل اجتهاد، والمجتهد يخطئ ويصيب.
شيخ ما أدري الناس
على كل حال عندهم اجتهادات، لكن هذا اجتهاد ليس بصواب، المجتهد قد يخطئ وقد يصيب. والصحيح أن من لم يصلي لا في البيت ولا في المسجد أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه لا يجوز أن يغسل إذا مات ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين، بل يرمى في زبالة ويدفن لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. نعم.
قول إخراج أهل المعاصي، ما المقصود بالإخراج؟ إخراج على سبيل التعريب ولا إخراج طرد يعني؟
لا، إخراجهم من المكان هذا، من مكان الريب.
ما يسكنون يعني؟
ما يسكنون في هذا المكان. يجعلهم مكان آخر يحرسون فيه.
يعني هذا الإمام هذه
ممكن؟ نعم.
مسؤولية الإمام يعني؟ أي
مسؤولية الإمام؟
يدبر
الإمام أو نائب.
أن يدبر لهم
يخرجهم من بين البيوت ثم يؤمن لهم بيوتا يحرسون فيها.
قد تقول هذا ليس عقوبة،
هذه حماية ما نخليه حتى لو سكن في مكان آخر ووجدنا أنه باق على ما هو عليه من الريبة فنخرجه، وهو في هذه الحال سوف يعرف الأمر، ربما يتوب من هذا التعزير، أو ربما كما قلت لك يجعل لهم بيوت خاصة ويحمون فيها. نعم. تحذيرا منهم لا بأس، لا بأس.
شيخ في كتاب الأذان كلام، في كتاب الأذان في كلام أيضا على هذا الحديث.
كلام على إيش؟
على هذا الحديث.
مناسبة الترجمة؟ وش يقول؟
يقول قال ابن حجر وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عليه البخاري في كتاب الإشخاص وفي كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة، يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لدداً ومطلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم، واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاوناً بها.
يعني لا بحث وجهه توجيه طيب. نعم. ها؟
إذا تاب
يبقى. نعم. إذا تاب من المعاصي رجع.
باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا.
نعم، هذا واضح أنه يجوز الإمام أن يمنع أهل المعاصي والإجرام من الكلام مع الناس وأن يأمر بهجرهم لما في ذلك من المصلحة، أما إذا لم يكن مصلحة فإن الأصل في هجر المؤمن أنه حرام، لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام. فإذا علمنا أو غلب على ظننا أن في هجرهم مصلحة هجرناهم، كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه، فإنهم لما هجروا حسنت حالهم وتابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا. أما إذا كان الهجر يكون سببا للنفور والبعد عن أهل الخير وعن قبول الخير فلا يهجروا. نعم.
هل يجوز للمسلم أن يهجر مسلم أساء إليه أكثر من 3 أيام؟
إذا كان لمصلحة دينية فلا بأس، وأما إذا كان لمصلحة شخصية فلا، له 3 أيام فأقل، والهجر يزول بالسلام. نعم.
الآن لو تركنا مثلا أهل المعاصي وأهل البدع هؤلاء وهجرناهم قد يكون ضررهم أشد يا شيخ.
نعم.
ينتشرون ولا يجدون من يعالجهم ويناقشهم. يعني هل من المصلحة الآن في هذا الوقت
أن الهجر ليس معنى الهجر أن نترك مجادلتهم. نهجرهم على سبيل الاحتقار والإهانة. ليس معناها أن ندعهم يفعلون ما شاءوا، بل نمنعهم من ذلك، نمنعهم بالضرب والحبس حسب قوة الإيمان. نعم. لأنه لم يتخلف من المؤمنين حقا إلا هؤلاء 3، الباقون الذين تخلفوا جاءوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتذرون إليه فيستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. أما المؤمنون الخلص فلم يتخلف إلا هؤلاء الثلاثة فقط. نعم.
كتاب التمني، باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل.
ما لا موجود وجوده ولا مشي لأنها نسخة.
ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثة: أشهد بالله.
طيب كم اللي أنت؟ وددت إني لأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. كذا عندكم؟ نعم
أخيرا ثم أقتل.
لا عندي أنا
أقتل ما هو قاتل.
ها؟
الأول أولى عنا يطلب أني أقتل مش أقاتل.
لا أقاتل. إذا كان لا أقتل وددت إني لا أقتل هذه واحدة.
خمسة.
الثانية فأقتل، ولكن عندنا أصح لا أقاتل.
عندنا أربعة بس.
لا مو علشان لا أقاتل في سبيل الله فأقتل. لا قال لا أقتل في سبيل الله فأقتل ولم يقل فأحيا فسد المعنى. المهم أقتل أول ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا أربعة. لكن فيه نسخة عندي إنها ثلاثة: فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ثلاثة. واللي عندك مصطفى؟
أربعة. شيء أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
نعم. الشاهد هذا التمني وتمني الشهادة. وقد ورد في تمني الشهادة أن من تمنى الشهادة بصدق فإن الله تعالى يعطيه منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. جاء هذا في صحيح مسلم. والتمني هو الطلب، لكن فرقوا بينه وبين الترجي بأن التمني أشد إلحاحا من الترجي ولا يكون إلا في الأمر الصعب أو الأمر المستحيل. أما الترجي فإنه أقل إلحاحا من الترجي ويكون في الأمر القريب، يكون في الأمر القريب. فمثلا لو اشترى سلعة وقيل له لما اشتريتها؟ قال لعلي أربح. هذا ترجي. وفي قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا تمني. نعم. فتمني الشهادة يعني طلبها بشوق ومحبتها والرغبة فيها. نعم. نعم. ظاهر الحديث مطلق من تمناها بصدق، لكن من المعروف أن من تمنى الشيء بصدق فلا بد أن يفعل أسبابه، فإذا فعل أسبابه ولكن لم يتيسر له حصل له ذلك. نعم.
شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعتبر
يعتبر شهيدا بناء على الحديث الذي ذكرته الذي ذكره مسلم وعلى أكله من
ذكر الزهري رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، ولكنه لا شك أن مقام النبوة أفضل من مقام الشهادة، إلا أن يقال لا مانع من أن ينال عليه الصلاة والسلام المقامين، مقام الرسالة ومقام الشهادة. وهذا كما قال بعض المتحذلقين، قال إنكم تقولون أفضل هذه الأمة أبو بكر، مع أنه جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عيسى من هذه الأمة وهو أفضل من أبي بكر. فنقول عيسى مقامه ليس مقام صحبة، بل هو مقام نبوة، فهو من أولي العزم، لكنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخذ عليهم الميثاق على الأنبياء أنه إن جاءه رسول مصدق لما معهم لا يؤمن به ولا ينصرون. كما أن بعضهم ادعى أنه صحابي، يعني عيسى، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به ليلة المعراج وهو مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فيكون صحابيا فهو أفضل من أبي بكر، فيقال هذه حالة السماء غير حال الأرض، وإلا لقلنا كل الأنبياء الذين مر بهم صحابة. وقد يقال بالفرق بأن عيسى حي والأنبياء الآخرون أموات، لكن على كل حال لا ينبغي أن يقال هذا ولا هذا، يقال عيسى رسول من الله من أولي العزم فهو في مرتبة أعلى من هذا كله. نعم.
نعم. يعني ما ذكر
الليل. الود تمني. نعم.
باب تمني الخير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي أحد ذهب. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله.
نعم. هذا باب تمني الخير. تمني الخير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون مجرد أمنية فقط، بأن يتمنى مغفرة الله بدون أن يسعى لأسبابها، فهذا يعتبر عجزا ولا يحمد عليه المرء. والثاني يتمنى الخير ويسعى بأسبابه، فهذا يكتب له أجر العمل كاملا وإن لم يتمه، لقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. القسم الثالث أن يتمنى الخير وهو عاجز عنه ولا يسعى به، فهذا يكتب له مثل أجر الفاعل بالنية لا بالعمل، كما في حديث الأربعة صاحب المال عنده مال ينفقه في سبيل الله فقال لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وقول الرسول هنا لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي ثلاث، هذا الظاهر أنه من باب التمني، ويحتمل أنه من باب الخبر كقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، قاله حينما أمر أصحابه أن يحلوا من عمرتهم في حجة الوداع إلا من سقى الهدي، وسأذكر عن المؤلف بعد هذا الباب. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلونا من ذي الحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة
لأربع خلونا من ذي الحجة توافق من أسبوع ماذا توافق من أسبوع؟ نعم إيش؟ لا الأحد توافق من أسبوع الأحد لأن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع وهو التاسع والخميس الثامن والأربعاء السابع والثلاثاء السادس والاثنين الخامس والأحد الرابع. نعم فأمرنا
فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي. قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أن انطلق إلى منى
ودخلوا فقالوا أن انطلق
فقالوا
فقالوا فقالوا بالواو
الواو
هنا
وقالوا أن انطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لحللت. قال ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال لا بل لأبد. قال وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال ثم أمر عبد الرحمن
بحجة
أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال ثم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج.
نعم هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم مطولا بسياق أوفى من هذا فإنه ذكر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ خرج من المدينة إلى يوم العيد. يقول إنه أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن لبينا بالحج أمرنا أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل، مع أن من أحرم بالحج من الميقات لا يحل إلا يوم العيد، المفرد لا يحل إلا يوم العيد، لكن يسن لمن أحرم بالحج مفردا في أيام الحج في أشهر الحج يسن له أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا. انتبه يجعلها عمرة ليصير متمتعا، حكمة الله نائم اليوم، ليجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، وذلك لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يحل حتى يبلغ الهدي محله يوم العيد. وقولنا إنه يجعلها عمرة ليصير متمتعا، لو أراد أن يجعلها عمرة ليتخلص من النسك ويرجع إلى بلده فهل له ذلك؟ لا، يعني لو أحرم بالحج من الميقات فلما قدم مكة قال أريد أن أجعلها عمرة لأطوف وأسعى وأقصر وأمشي إلى أهلي أرجع. قلنا لا يجوز هذا حتى وإن كان ذلك نفلا، لأن من تلبس بنسك لا يجوز أن يتحول عنه إلا لما هو أفضل منه. أما أن يتحول عنه ليتخلص منه فهذا لا يجوز. أمرهم أن يجعلوها عمرة، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرونها من أفجر الفجور. ليش؟ لأجل أن يأتي الناس إلى مكة في أيام الحج وفي الأيام الأخرى، فلا يزال للبيت عامر. فقالوا يا رسول الله نجعلها عمرة وقد سمينا الحج. قال افعلوا ما أمركم به. حتى قالوا هذه المقالة، قال ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، يعني يقطر منيا من أهله، لأنهم إذا حلوا من العمرة حل لهم كل شيء حتى النساء. وقالوا ذلك على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، وإلا من المعلوم أنهم لن يخرجوا على هذا الحال، لكن على سبيل المبالغة وتقبيح هذه الحال، لأنهم كما قلت يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. شوف كيف، إذا برأ الدبر، دبر الإبل من الحمل يعني بعد الرجوع من الحج، وعفى الأثر يعني أثر طرق خفاف الإبل في البر، ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وصفر هذه قال بعض العلماء لأنهم يأخذون بالنسي، يجعلون المحرم صفرا وصفر المحرم. المهم أن الرسول أمرهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحللت. قال ذلك خبرا أو تمنيا، خبرا ليطيب قلوبهم ويسهل الأمر عليهم، وهو صادق عليه الصلاة والسلام. لو أنه علم أنهم سوف يحز ذلك في نفوسهم ويشق عليهم لفعل ما هو أهون عليهم، كما أفطر في رمضان من صيامه دفعا للمشقة على أصحابه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله في هذا الحديث إنه ليس معهم مع أحد من هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة، هذا بناء على علمه، وإلا فإن عامة الأغنياء من الصحابة كان معهم هدي. وفي قوله يا رسول الله هذه خاصة لنا، قال بل لأبد الأبد، يعني أن فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا ليس خاصا بالصحابة بل هو عام أبد الأبد. فإن قال قائل